نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمين. اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ونذكر في مطلع هذا اللقاء بأن حضور العلم وشهوده، سواء في حلقاته في المساجد أو سماعه عبر البث المباشر، ليس من باب تنزيه النفس والترويح عنها، إنما سماع العلم فرض، كما روى ذلك ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقليل من المسلمين يعي هذه المسألة الخطيرة، وهي أنه إذا قيل له أو نودي للعلم، جعل في نفسه حظا من الشيطان أنه يسعى الإعراض عنه والاكتفاء بالصلاة والصوم والحج، وأنه أمر تكميلي، حصل حصل ولا ما حصل لا مانع من عدم حصوله ونحو ذلك. وهذا أمر خطير جدا. قال الشيخ عبد الوهاب: الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم. تذكر قوم نوح لما ما اقتربوا من العلماء وسمعوا العلم وتنسخ بينهم بعد وفاتهم أو بعد إعراضهم، كيف عبدوا الأصنام؟ وفي آخر الزمان لما يرفع العلم ويموت العلماء، تعبد اللات والعزى مرة أخرى، وتلحق قبائل من المسلمين أو يلحق بقبائل من المشركين في آخر الزمان. فالأمر لا يستهان به أبدا. فمثلا سبحان الله، وافق الآن مثلا في موطأ مالك دراسة الطاعون، ويكاد يندر في الأرض كلها الآن أن توافق الدراسة التي مشى عليها الطلاب الحال الذي حصل عليه. نتفاءل خير بربنا وأنه توفيق من ربنا سبحانه، إذ أن كل المناهج تدرس الآن تمشي على نمط، ربما في وسط الكتاب في آخره، لعلي أقول قليل ما يحصل هذا، أننا نوفق في دراسة الموطأ الآن لموضوع يتناول ما نحن فيه من حدث، وهو الطاعون أو ما يقارب الطاعون، الكورونا في سرعة الانتشار وحصول وفيات وإن كانت أقل رتبة منها، لكن سلطاننا باجتهاده وما معه من العلماء عامل الكورونا على ما يشبه معاملة الطاعون نظرا لسرعة انتشاره ووقوع وفيات من داء الكورونا. فلا يستهان به، لا يستهان به. ونشكر ربي سبحانه أن هيئ لنا هذه الدراسة. حينئذ مثل هذه الدراسة الآن، لما يقولون العلم الفرض هو ما يقوم دين الرجل، لا يقوم دين الرجل فيه كما قال أحمد، التوحيد والصلاة، وما يوافق الواقع كالتعامل مع الطاعون مثلا الآن. يعني الآن سؤالي لكم إخواني من شهد، ولا أدري كم دخل معنا إلى الآن، دراستنا لأحكام الطاعون الآن مستحبة ولا فرض؟ وإذا كانت فرض كفاية ولا عين؟ الجواب أن ذلك إيش؟ أن ذلك على فرضية العين.
فرض عين شيخنا.
نعم تفضل.
أقول لك فرض عين شيخنا والحضور 41.
أي نعم. وذلك لكي تتعلم كيف تتعامل مع المرض الذي ينتشر سريعا الذي يشبه الطاعون هذا الوجه والذي فيه موتى وإن كان أقل من الطاعون بالفتك. سبحان الله العظيم، هذه منا من الله علينا أن نوافق معنا. بدأنا قراءة الموطأ من نحو 15 سنة وهنا نحن في طريق الختمة والحمد لله. وقد ألفه مالك في 40 سنة وكره أن يقرأ عليه في أيام معدودة. وهنيئا لمن تفقه في الدين. قال الزهري ما عبد الله مثل تفقه في الدين. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين.
آمين.
إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث المباشر. قال رحمه الله كما في الموطأ عن هشام بن عروة باب ما جاء.
الله تقدم وثقة.
هشام بن عروة. نعم
هشام بن عروة تقدم وهو ثقة.
قال عن أبيه
وكذلك أبوه عروة بن الزبير وهو ثقة.
عن أم المؤمنين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححهما وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم هذا الحديث والذي أحفظكم دائما هشام بن عروة الأسدي عن أبيه عروة بن الزبير الأسدي كلاهما ثقة فقيه كلاهما ثقة الولد وأبوه ثقة فقيه وإسناده صحيح. وفيه من الفقه ما فطرت عليه الأنفس من الحنين الأوطان وتلهفهم على وتلهفها على فراقها والتي كانت هي المولد وهي إيش وهي المنشأ. وحنين الرجل لوطنه أمر مغروس في الفطر وكان حتى عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه وكان عند حتى عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه حتى أن من تعذيب أو من التعزير بالشخص كالزاني البكر أن يغرب عن وطنه هذا فيه تعذيب له وغرب عن وطنه سنة. نعم. وقال الذين كفروا إيش؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا أو لو كنا كارهين. نعم. فالتغريب من الوطن نوع عذاب. وذلك جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب كما في صحيح مسلم. فإذا قضى أحدكم نحمته يعني من سفره فليرجع فليعود إلى وطنه فليعود إلى وطنه. فهكذا كان الصحابة. وهذا أمر متعارف حتى الآن من تنكير البلدان على من لم يعرف هواء البلد. إذا ذهبت إلى بلد أخرى لا تطيب عيشا أن تفارق وطنك، ولو كنت تسكن في وطنك في كوخ وذهبت خارج وطنك تقول متى الرجوع متى الرجوع. هذا شيء مركوز في النفوس. ومن هنا عظم أجر المهاجرين من هذا الوجه، أنهم فارقوا مكة، فارقوا وطانهم وتركوا أموالهم وهاجروا إلى المدينة. والله ابتدأ بذكرهم في القرآن فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقد قال النبي في الصفا أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالمهاجرين. والنبي نفسه اختار الله له هذه المرتبة العظيمة، أن النبي كان مهاجر صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى بعد فتح مكة ما قام فيها، قام في المدينة صلى الله عليه وسلم، أقام في المدينة. فقالت عائشة ونعجب اليوم ممن يتنكر إلى وطنه ويخون الخيانة العظمى فيتصل بأعداء الله في إيران وغيرها لكي يفتكوا بهذه البلد وهي بلده وأرضه. دع هذا، أرض يقام فيها التوحيد، أرض الحرمين، فما ذلك كله يستحب درهمات فهذا الخائن الخبيث لكي يخون وطنه. هذه الخيانات العظمى التي نسمعها من إطلاع الكفار على أسرار بلده، إن كان يعمل في سلك عسكري مثلا وقد أقسم على ألا يخون. وأمر قتل الجاسوس يعود لولي الأمر كما هو معلوم. طيب، قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال. المدينة كان فيها وباء معروف، فيها وباء معروف. هنا قال باب ما وجاء في وباء المدينة، إذا شرب الإنسان من مائها أو استنشق هواءها. وكانت تسمى تسمى بحمى يثرب، وقد ذكرها الكفار في عمرة القضية. قال الآن يأتونكم أصحاب محمد وقد أنهكتكم حمى يثرب. فكانت دار معروفة أو بلد معروفة بالوباء. فلما قدم رسول الله المدينة وعك أبو بكر وبلال. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك؟ فيه استحباب أن يقول الإنسان إذا زار شخص كيف أجدك أو كيف حالك، يسأل الحال. نعم. ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فهذا فيه حينئذ تمثل الصالحين والعلماء الفضلاء بالشعر، في ذلك دليل على جواز الشعر الرقيق الذي ليس به خنا ولا فحش كما ذكر ابن عبد البر. نعم. ولكن يشترط في الشعر والحدة إذا تغنى به الشخص أن يكون بلحون العرب لا بلحون أهل المجون الفسوق والطرب كما نسمع بعض القولات الإخوانية ها 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 وكذا. نعم يسوون أصواتهم على الأنغام، هذا ابتداع ما عرف في عهد السلف، أو ينشدون جماعيا أو على نمط الفساق. فهذا خصوصا يتخذ هجيرا يصرف عن القرآن ويقول هذه النغام تشبه الغناء أحسن من لحول العرب لأنها ترقي قلبي. لحول الفساق ترقي قلبك، إذا تريد تقرب إلى الله بالمعصية فأقبح بما تفعل. ومن هنا يجب الإنكار على من يستأجرن في النكاح في الأنكحة يسمين بمطربات إيش إسلاميات نشيد إسلام. يقول ما عندهن غيثارة ولا عندهن كمنجة ولا عندهن عود ولا طنبور ولا أورك ولا بيانو، فما المانع من ضربهن بالدف وتنشيدهن؟ نقول لاحظنا أن تنشيدهن بلحول الفساق بعضهن، وحينئذ يكون تشبه. فكيف يسمون الإسلاميات وهن يتشبه بالفساق والفاسقات والمطربين والمطربات وقد جاء النهي عن ذلك؟ فقد خرج الإمام أحمد في مسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. ولما حضر العلامة الألباني شيخنا رحمه الله إلى جدة عرضت عليه أنشودتان، أنشودة غرباء وأنشودة أبو العتاهية الحميين الدكتور، فأقر رحمه الله الأنشودة التي صنعها أبو العتاهية وكانت بإلقاء الحميين حتى متى يا صاحبي لا ترعوي حتى متى وإلى متى، ما بها سماجة أهل الغناء والطرب والتخنث ما فيها. أما الأخرى عرضت عليه وهو نشيد معروف عند الإخوان المسلمين أظنه غرباء بتمويج وتلحين، فأنكر ذلك حتى ضج المجلس بالضحك لما رأى استغراب الشيخ واستنكاره. طيب وفي هذا أن بكر الصديق كان يتخير من الشعر ما هو حسن، لأن الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فهذا يدل على استعداد بكر الصديق للموت وتخويفه منه وأنه قريب من الإنسان، يعني أنت ما أقربك من الآخرة، اختلت روحك تدخل عالم الآخر، عليك أن تكون مستعد يا أخي للموت فإنه قريب منك. أذكر شخص كان قد حضر معه بعض الدروس في مسجد بلال، وأظن ذاك اليوم صلى العشاء وباشر سبحان الله ما يباشره الوالد مثلنا مع عائلته من إصلاح غسالة من مقاضي واسمها ذي الخبز والأشياء ذي، المهم يظن نفسه أنه بيصلي معنا الفجر ذيك الليلة. نعم كان يحضر معنا حتى كان يذكرني بارك الله فيه، ومن أهل الحديث رجل شيبة كبير من الهند، فكان يقول لي أريدك أن تقف عند رؤوس الآية مثل ما كان النبي يصنع رحمة الله عليه وغفر له. فلما جاءت الساعة الثانية أحس بطعنة في ظهره أو شيء، فلبس ثوبه فتوفي في الطريق للمستشفى وما صلى الفجر. فهؤلاء الأموات اللي يموتون يتوقع كل واحد منهم أنه ما يموت ذاك اليوم في ذيك الليلة، فجأة يأتيه الوجع ويظن يذهب المستشفى يتعالج في طوارئ ويرجع لأهله إبرة أو شيء، ما يتوقع أن يموت في الطريق مثلا. فعلى المسلم أن يعي ما قاله بكر الصديق أن كم إنسان يمسي في بيت أهله والموت أقرب إليه من شرق نعله، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وبخصوصا نحن الآن ونحن قريبين من الموت، فكم من إنسان عدي بالكورونا وتوفي، فيجب على الإنسان أن لا يغفل ولا يمن مكر الله كما يفعل بعض الجهل ممن يتخذ هذه الأشياء أو التي قد تكون عقوبات من الله يتخذها سخرية يسخر منها ويلعب، نسأل الله العافية. فلا يأمن مكر الله لقوم كافرون، لا يأمن مكر الله القوم إيش؟ الفاسقون أو الكافرون. فإذا من كان من أهل الإيمان فإنه لا يأمن مكر الرحمن. طيب، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته صوته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وهذا
الخاسرون الله يحفظه.
نعم،
لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
الخاسرون، نعم. طيب، ونذخر نبتتان من الكلاء يكونان بمكة وديتها، هذا حنين الوطن. وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ قالت عائشة: فجئت رسول الله فأخبرته. إذن أخبرته بما يجد، فقال: اللهم حبب لي المدينة. لماذا قال هذا؟ لما رأى من صاحبيه حنين للوطن وشدة المرض، نعم، حينئذ دعا أن يحبب الرسول إليهم المدينة كحبنا مكة أو أشد. وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. نعم، وانقل حماها واجعلها في الجحفة. طيب، إشكال الآن. أولا، هذا يدل على أن هناك مقتضي لحب المدينة للنبي دعا، فإنها كانت موبوءة، فكان هناك شدة في الإقامة فيها، فالنبي أراد أن يعالج ذلك بأن يدعو لهم بحبها. ومن أحب بلد صار يصبر على ما فيها من لأواء وشدة. وفي نفس الوقت قال ودعا بالبركة في صاعها ومدها، يعني في طعامها من ذرة من تمر، فهو مبارك في المدينة كما تقدم في فضائل المدينة. لكن قال: وانقل حماها فاجعله في الجحف. استجاب الله له. الحمى للمدينة معروفة، نقلت لي الجحفة وهي ميقات أهل الشام، مكان اسمه الجحفة، نقلت نفس الوباء اللي كان في المدينة نقل، سبحان الله، ما عاد يأتي لهم هذا المرض المعروف بحمى يثرب. طيب، السؤال، فإذا عرف أن المدينة قد نقل الوباء أو الطاعون إلى الجحفة، نعم، أو الحمى، فالأمس كنت أكلم شخص من أهل المدينة وقال لي: إننا نسخن أنا وعيالي ونصيبنا الحمى، فكيف توجهون ذلك وقد ذكرناه في درس من الدروس؟ من عنده جواب؟ تفضل.
يفهم من الأخوان، الأخ عبد العزيز والأخ تركي.
نعم، الأخ عبد العزيز. نعم،
تفضل يا أخ عبد العزيز.
نعم،
أن الحمى مختلفة من الموجود هذا.
أيوة، إذا الحمى الذي دعا النبي أن تنقل هي تسمى إيش؟ المعروف اللي كانت مدينة مبتلات بها، وهي حمى يثرب المعروفة. هذه كانت تشتد على من يسكن، فما ينجو منها أحد، لا يكاد ينجو منها أحد. فهذه دعا النبي أن تنقل، لكن لا مانع أن يصيب الإنسان الآن في المدينة حمى غيرها. كورونا ممكن الآن في مصابين كورونا، يعني جيم حمى معناها ولا في مصابين بالانفلونزا في مصابين بالملاريا. اذا حمى يثرب المعروفه نقلت الى وين؟
الى الجحفه.
جميل. طيب جميل. وهؤلاء كانوا من عامر بن فهيره وبلال كانوا من عبيد العبيئة والموالي أبو بكر وأعتقهم. قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبال حتفه من فوقه. طيب ننتقل الآن إلى الحديث الذي بعده الحديث الذي بعده مالك عن نعيم.
نعم ما قرأنا شيخنا حديث مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان عامر بن فهيرة يقول قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه.
نعم هذا عن يحيى بن سعيد الأنصاري وثقة أن عائشة زوج النبي قالت وكان عامر بن فهيرة أيضا عبد كان واعتقه بكر الصديق يقول ذلك. إذن هذه معناها أن أصابتهم شدة في المدينة. النبي حينئذ دعا أن يحببهم في المدينة. نعم واشتاقوا لأصحاب حنين وطنهم خاصة أنهم كانوا في سعة هناك في مكة ولم يجدوا هذا الوجع في مثل ما وجدوا في المدينة. هنا النبي أعانهم بهذا الدعاء اللهم صل عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمنير رؤوف الرحيم. فأعانهم هذا الشفيق الرحيم بأن دعا لهم أن يحببوا الله بالمدينة. فلعل هذا الحب يجعل لهم صبر على لأوائها وشدتها. والآن الحب هذا مستمر. تشوف إخواننا أو حتى المشايخ شغل الناس العباد يعني لا يكاد يخرج من المدينة لإرفاع. كلهم يصبرون عليها على حرها وعلى ما فيها ويخافون أن يطول المدة فيقبضوا خارج المدينة. المقصود إلى الآن حب المدينة مستمر. فاسمع إلى أهلها يقول واحد منهم ما أستطيع شبر أن أبقى خارج المدينة إلا لحاجة أزور أمي وأرجع أزور عمي أو أحضر زواج وأرجع. اسمعهم إلى الآن سبحان الله باقي هذا الحب. حبب الله إلينا المدينة فهذا الحب يعالج حينئذ ما يصير الإنسان فيها من إذا وجد فيها لأواء أو شدة. كانت عندي سيارة من صنع فرنسا كانت لا ترتفع للأحمر وأنا أذهب بها هنا وهناك ولا ترتفع للأحمر إلا لما تدخل المدينة. فإذا جاء حر فهو حر وبردها برد. وقد ذكر لي إنسان مصاحب لي وأنا قادم من الشام قال اغتسلت مرة في برد المدينة. تهاون بيت ما فيه دفايات والماء بارد نعم ولا فيه هذا. ثم أصابه يقول مرض مسكني ولا راضي يفارقني طوال حياتي. مردها شديد وحرها شديد. فجزا الله خير من يصبر فيها ويصبر على أوائها ويحتسب ذلك فإن النبي سيكون له شفيع هنيئا له يشفع له النبي يوم القيامة شفاعة خاصة. نسأل الله أن يكتب لنا عيشة في المدينة وشهادة في سبيل الله فيها. نعم شهادة في سبيل الله ما معناه أن شرط تكون غزو. عمر قال الله متن شهيدا في المدينة ومات مطعونا. نعم
قال
مطعون مات بطعنة إنسان فنجر طعن هذا معناه المقتول شهيد. نعم الله نسأل عفو العافية على كل حال. نعم
قال عن نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
نعم هذه والله منقبة عظيمة للمدينة وفضل كبير. والحديث صحيح وهو متفق عليه. نعم فضل كبير أن لا يدخلها رأس الفتنة والذي ما جاء نبي لحذر منه هو الدجال ولكن الذي ذكر شيئا عنه لم يذكره من قبله، فقال إنه أعور وربكم ليس بأعور، وإنكم كما في صحيح مسلم والإمام أحمد وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا الذي بلغ به الفتنة، بلغت به من الخوارق أنه يشير للسماء تمطر، تشير للسماء يمطر تنزل مطر، نعم، ومعه نهران من جنة ونار، ويخرج في السنة إلا الناس فيها في قحط. فإن النبي ذكر أنه قبل خروج الدجال تكون 3 سنوات، سنة يحبس عنهم ثلث مطر السماء، الثلث غيث السماء، السنة الثانية ثلثين، السنة الثالثة تحبس السماء كلها فيكون الناس في قحط، حينئذ يخرج الدجال. يخرج في خلة بين العراق والشام، فيعيث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا، يقول النبي، وسرعته في الأرض كريح كغيث استدبرته ريح، سريع ولا يمسح الأرض كلها، لا يترك مكان في الأرض إلا دخله، نعم إلا دخله، وذلك سمي المسيح. ومن هنا حذر النبي من لقي المسيح الدجال، حتى إذا قال الإنسان في نفسه ألقاه وهو كذبه، ألقاه وهو كذبه، لو قال في نفسه ذلك. لما خرج أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يهرب عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة الشبه. وحينئذ حصن النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحفظ 10 الفواتح من سورة الكهف فنقرأها عليه نعصى من فتنته. العصمة الثانية من فتنته أن نسكن مكة والمدينة ونكون مؤمنين مخلصين لا منافقين وملحدين. لما؟ لأنه كما جاء في هذا الحديث على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فإنه في كل نقب كما في حديث ملائكة يعني مسلحين يدفعون الدجال إذا جاء النقب يمنعونه من الدخول. طيب، فحينئذ أي شيء تصنع مكة والمدينة ترتجف 3 ثم يخرج كل منافق منها فيفتنه الدجال، نسأل الله العافية، ويبقى فيها المؤمن. ومما لا يدخل المدينة أيضا الطاعون، فعلى أنقابها ملائكة يمنعون دخول الطاعون، وهذا فيه دليل أن الله يسير البكتيريا والفيروسات تدخل من أماكن معينة في البلد، لأن الكورونا من دخلتنا الله أعلم، من أول ما أخذت في الصين الله أعلم من طريق الخفافيش، لكن من الخفافيش من وين جاء الكورونا؟ فلعلها من أنقاض في الصين. المهم هذا يدل على أنه مسيرات معينة وخنادق في الهواء أو في الأرض الله أعلم بها يسير فيها المرض وينزل ويغشو ويغشى الناس من خلاله. هنا قال في كل لقب من يحميها من الطاعون، فدل أنه يمكن أن تكون بعض الأمراض أو كل الأمراض المعدية تدخل من طريق أنقاض معينة في البلد ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن المدينة في أنقابها من يحرسها من الطاعون. لكن هل معنى ذلك أنها لا تصاب بالكورونا مثلا وهو نوع شبه الطاعون فيه؟ لا، الطاعون المعروف وليس كل نوع من أنواع الطواعين. فإذا وجدنا أن المدينة أصيبت من قبل بطاعون فحينئذ سيكون نوع من الطاعون، وإلا رجع إلى الطاعون المعروف. نعم، طيب اقرأ باب في اليهود.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. قال مالك عن إسماعيل بن
أبي. لا حسبك شوي. لحظة. قد جاء في البخاري عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست يعني ذريعا يعني سريعا نعم موتا سريعا طيب وذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا يدخل مكة أيضا على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. قال عمرو بن حجر وقع في بعض طرق الحديث في أبي هريرة المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقل منها ملك لا يدخلهما الطاعون. طيب لا يدخلهما الطاعون. وقد ذكر النووي عن أبي الحسن المدائني أن مكة والمدينة لم يقع بها طاعون قط. لكن أجاب الحافظ الحجر بأنه لم يكن طاعونا وإنما كان وباء آخر فظن من نقله أنه طاعون فحاصل مكة والمدينة محفوظتان الطاعون وليست محفوظتان من غيرهم الأوبئة إن المقصود هو الطاعون المعروف أما ذاك الذي جاء وماتوا ذريعا فيشبه الكورونا لعله ذاك الوقت إلى الآن في المدينة سجل حالة 400 أو كذا فيها طاعون فيها وباء فيها كورونا والكورونا يحصل منها حمى وهي تشبه الطاعون ينتشر لكن إذا لا مانع من يدخل المدينة الأوبئة المعاصرة مثلا كما ذاك الوباء الذي ذكره الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا شوف قال مرض لو كان الطاعون لقال الطاعون فدل أنه ليس الطاعون اللي يموت الناس موت ذريع مثل هذا الكورونا ينتشر فإذا ما الإنسان وجد حيطة منه أو مقاومة أو شيء يموت فمو بشرط أنه يكون فقط الطاعون إذا المدينة محمية من الطاعون والحمى حمى يثرب محمية من الاثنين حمى يثرب المعروفة اللي كانت تمرضهم ويسخن الناس منها ومحمية أيضا من الطاعون كما مضى ويدل هذا على فضل المدينة نعم اقرأ
شيخنا الله يحفظكم أليس الطاعون المقصود في المدينة هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يدخل المدينة ومكة هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي من طعن الجن دمامل تكون تحت الإبط وكذا
المهم الطاعون المعروف الطاعون المعروف سواء نعم. مصر في أصله أو الطاعون المعروف لم يقع في المدينة كما قال عجر إنما وقع فيها أوبئة سريعة انتشار يظنونها الطاعون وليس الطاعون مثل الكورونا ما نقول كيف الطاعون تقول ما يدخل المدينة ودخل الكورونا نقول هو مو الطاعون الكورونا مرض آخر يموت الناس على إثره مرض على إثره على وجه سريع نعم اقرأ
قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم
القرشي نعم إسماعيل بن أبي حكيم القرشي نعم ثقة
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب
نعم هذا جاء في مسند أحمد عن عائشة مسندا كان آخر ما عهد إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل جزيرة العرب دينان نعم وإسماعيل بن أبي حكيم ثقة أنه سمع عمر بن عبد العزيز وجاء عن محمد بن إسحاق وصرح بالسماع عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبد الله أو عن عائشة عن عبد الله عن عائشة وجاء إذن هذا الحديث مسند جاء هذا الحديث مسند وهو صحيح فنهى في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في جزيرة العرب دينان فلا يبقى إذن غير الإسلام لا يبقى الإسلام ودين آخر يعني أصحابه فحينئذ المملكة العربية السعودية لا تعطي إقامة مواطن مثلا لشخص كافر وثني إقامة يعني تعطيه مواطن، بل لفترة 20 سنة، لـ10، المهم ليس يجتمع في جزيرة العرب دينا. أما من يدخل جزيرة العرب ليعمل مشروع أو شيء، فهذا في أصح القوليه العلم لا مانع منه، وذلك للنبي الذي قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، نفسه هو نفسه ما أخرجهم، ولا أخرجهم أبو بكر ولا أخرجهم عمر إلا حين نكثوا العهد وكانت خيبر صلح، فدل على جواز إبقائهم في جزيرة العرب. ليش؟ لحاجة، لكن لا يبقون مستوطنون فيها استيطانا أبديا في أصح أقوال أهل العلم. وكنت لا أزال وأنا شاب أذكر تشريب الأخوان المسلمين على المملكة العربية السعودية أنهم يعني يدخلوا خادمات والخادمات يبقون هنا وأن نصارى وكيف. طيب هذا ما كان على سبيل إيش؟ الديمومة، تشتغل وتؤدي واجبها وتمشي، وقد تسمع الإسلام وتسلم ويحصل خير كبير. سبحان الله العظيم، كم أسلمنا من الفلبين هنا؟ مئات الألوف، وكم وكم مثله من الأمريكان، من الأوروبيين، من إلى آخره. أذكر فلبيني من اللي أسلموا ساحر، فكان يسمع وقت الأذان، فكان وقت الأذان يرى في مكانه الكلاب الذين في بيت السود أو العادة، وقت الأذان يهربون، فذهب إلى مركز تعاوني، مكتب تعاوني، فقال له إنسان هناك، قال ترى الأذان الأذن ينطرد الشيطان، درسنا كذا عند المشايخ، فأسلم. سبحان الله، كم أسلم هنا عندنا من فلبيني، من أمريكي، من إلى آخره. إذا لا يبقى أبد الآبدين هنا، بمعنى حتى الموت أو يستوطن، لا يستوطن. نعم، وقال في نفس الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وهذا يدل على تحريم دفن الصالحين نعم في المساجد بزعم أن لهم بركة وشفاعة عند الله، ولو لم يزعموا ذلك لأن ذلك ذريعة للشرك وليس لنجاسة الميت، لأن ذلك ذريعة للشرك بالله. وذلك عمر لما رأى أنس يصلي بجانب القبر وما يدري قال القبر ففهمت أنه يقول القمر، فلما وعيت وشعرت القبر بعدت عن القبر، فلا يجوز الصلاة بجانب قبر ولا على القبر ولا إلى قبر ولا في مسجد في قبر، لأن هذا ذريعة للشرك، وهذا من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك البخاري عن عائشة بن عباس قال لما نزل بالنبي الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فكلما اختم بها حمله، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبر. وسبحان الله، روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن السنة من كان قبلكم حذو القذة بقذة، حتى لو دخلوا جحر الضب، كان جحر الضب معروف بالمشقة والضيق، لا دخلتموا. قال يهود النصارى خافوا من الناس. فمن هذه الأمة تدعي أنها أجابت النبي، الرافض والصوفية هم أول من أدخل القبور في المساجد إلى الآن. انظر إيران كم فيها من قبر في داخل المسجد، قم تعج بالأصنام بالأوثان والقبور، والخميني قاموا له ضريح، وفي عدة بلدان في العالم إلا المملكة العربية السعودية الله سبحانه وتعالى سخر لها من ولاة الأمر ومن العلماء، والذين لا زال أرذال الخوارج يسبونهم من يطهرها، من يطهرها من الشرك والوثنية. فنشكر رب العزة والجلال على هذا الحكم، واجعل اللهم كل من يدبر كيدا على هذه الدولة ويمكر بها أن يجعل متره وتدبيره تدميرا عليه، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا على أعدائهم، من تلون منهم واندس وقت القوة وهم منافقون من الليبراليين وامثالهم من الإخوان المسلمين والسوريين، ومن أظهر ذلك من مكان بعيد لأنه ليس في قبضة البلد فيتكلم من مكان بعيد، اللهم اكشف سترهم وعليك بهم، اقضي عليهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. نعم، طيب وهؤلاء من شر الناس تدركهم الساعة ويتخذوا القبور مساجد. عن مالك لا يستمع اقرأ.
عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب.
نعم قال الشافعي جزيرة العرب التي أخرج عمر منها اليهود مكة المدينة اليمامة ومخاليفها فأما اليمن فليس قال من جزيرة العرب رحمه الله. فلا يجوز في هذه المنطقة التي تسمى جزيرة العرب نعم أن يدخل فيها شخص يقيم فيها أبدا. هذا الحديث إسناده لا شك مرسل من ابن شهاب تابعي وأرسله نعم ولكن له شاهد لا يستمع فيه دينا له شاهد كما تقال في مسند أحمد. نعم قال مالك فلا يمكن يمكن أحد يقيم فيها ويجعلها وطن نعم يقيم فيها ويجعلها وطن من الكفار يهود النصارى الملاحدة. نعم أكمل.
قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر.
نعم هذا إسناد ضعيف لكن فعلا عمر هو الذي أجلى اليهود لما نكثوا العهد. طب كيف أبقاهم لشعوره أن النبي مجيز يبقيهم لمصلحة وذلك ولاة أمرنا وأنهم يدخلونهم لإقامة مشاريع وشركات ثم يخرجون يعني ما يجعلون لهم إقامة مواطن لا يجتمع فيه فزيد عرب دينان. نعم
قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض فأقام لهم عمر رضي الله عنه نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وجبال وأقتاب ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم عنها وأجلاهم منها.
نعم وهذا إسناده منقطع لكن إبقاء النبي لهم على ذلك وحريضة مثلا كانت صلح على ثبوت ذلك إنما يدل على إبقائهم لمصلحة جائز ثم يخرجوا كما ذكرنا. نعم فإنما أجلاهم عمر وبقوا في عهد النبي وعهد أبو بكر فدل على ما ذكرنا إيش فدل على ما ذكرنا سابقا فإذا لا بأس لذلك. طيب اقرأ حديث باب جامع ما جاء في المدينة. نعم
نعم قال باب جامع ما جاء في أمر المدينة. قال مالك
أكمل يا أخي. السلام عليكم.
المعذرة شيخ من قطع الخط من عندي.
نعم
قال باب جامع ما جاء في أمر المدينة. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه
وهو ثقة فقيه وأبوه ثقة فقيه. نعم وقد تقدم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وهو متفق على صحة وقد اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو على المجاز كما يقول أهل المجاز أم على المعنى الصحيح الحقيقي الذي يضر عليه ظاهر اللفظ. فقال بعضهم هو على المجاز، يعني نحب ما حوله من الناس أو كما ذكروا في صرف اللفظ عن ظاهره، وقالوا غير ذلك. والصواب أنه على الحقيقة، لأن الأصل حمل الأحاديث على الحقيقة حتى يثبت ما يصفها. إذا قال قائل لكن هذا جمال، قلنا سبحان الله الذي أنطق الحصى بالتسبيح، نعم، أو الطعام بالتسبيح في يد النبي أو كما ذكر، أو أبكى ذلك الجذع لما كان النبي يخطب ويضع يده عليه، يخطب ويضع يده عليه، ثم قال لامرأة من الأنصار غلامك يجعليه يعني يصنع لنا أعواد نجلس عليها نكلم الناس صلى الله عليه وسلم، فعلت، صار يخطب على المنبر. ثم الجذع الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم سمع له بكاء وحنين، فنزل النبي من المنبر ليسكته. فالذي جعل لذلك الجذع وهو جماد، سبحان الله، جذع جماد ليس بشر، بكاء وحنين للنبي من حبه للذكر وإرادة قرب النبي منه، أليس قادر على أن يجعل الجبل يحب النبي والصحابة ويحبنا؟ فالله على كل شيء قدير. أليس الذي هو سبحانه قال للسماوات والأرض ائتيا إيش طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ فإذا أنطق السماوات وجعل لها إرادة ومعرفة بالإتيان وأنها استأتي خضوعا لأمر الله كرها طوعا أو كرها، فكيف ما يسخر أحد ويجعل له إرادة خاصة فيصبح يحبنا ونحبه؟ فالله على كل شيء قدير وهو الصحيح. ولأن هذا إذا تركناه وأخذنا بمجازهم، والذي قال ابن تيمية ليس في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة مجاز، وأول ما سمع يقول بالمجاز أحمد لما قال هذا مجاز في اللغة أي جائز في اللغة ليس على المجاز الذي يريدونه المتكلمون من نقل المعنى الأول إلى الثاني لقرينة صارفة، فهذا ليس في اللغة وهو يفتح بابا لإبطال أو نفي الصفات. ينزل الله يقول مجاز فينزل أمره، بل قل الأصل الحقيقة، نعم، وهي أول ما يتبادر في الذهن. طيب ننتقل إلى بعده، ولكن لا يعني أن نحبه أن نقيم عبادات ونتبرك به ونمسح على جبل أحد ونصلي عنده كما يفعل أهل الجنسيات الأخرى، أو بعض المنحرفين يجون عند أحد ويتمسحون ربما به ويتصورون عنده ويقيمون شعائر وأدعية، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع. نعم.
قال مالك عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وثقة ثبت،
عن عبد الرحمن بن القاسم
القرشي التميمي وثقة جليل،
قال أن أسلم مولى عمر بن الخطاب مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب، فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه، فقربه عمر إلى فيه، ثم رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب، فشرب منه، ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال أأنت القائل لمكة وأأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. ثم انصرف.
طيب، هذا الحديث إسناده صحيح، لأن أسلم مولى عمر ثقة بقدر، وفيه من الفقه نعم تفضيل مكة على المدينة، فيه من الفقه تفضيل مكة على المدينة، وذلك أن عمر بن الخطاب لما بلغه عن الرجل أنه يفضل المدينة على مكة قال: أأنت قلت لما يحمل من حب في المدينة، وأنت قال مكة خير مدينة؟ قال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. وكونه ما أنكر عليه دل على إقراره، كما قال صاحب المنتقى: ما أنكر عليه. هذا يدل على فضل مكة على المدينة، وما في نفس عمر من حب للمدينة، لأنه صار يكرر هذا ويتدبر، وأن هي مسكن الرسول وبقي فيه حتى مات المدينة، وقال: من مات فيها ما استطاع أن يموت في المدينة فليفعل الناس على من يموت فيها. نعم. طيب، إن هذا الشراب يحبه عمر، فرأى عنده نبيذا وهو بطريق المدينة، وليس معنى النبيذ أن فيه كحول، لا، النبيذ ما يطرح فيه من تمر وهو مرخص 3 أيام، فليس فيه أن عمر شرب وقت الكحول، فشرب وقت ما كان كالعصير. نعم. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر، فيه إكرام ولي الأمر وسيم العلماء وإكرامه العلم. نعم. فوضعه في يديه فقربه عمر إليه ثم رفع رأسه فقال: إن هذا شراب طيب. فيه أن الإنسان إذا سقاك شيء، ضيفك مثلا كيك، ضيفك تمر جيد، من شكره أن تذيع بلذته أو بحسنه، تقول: تمرك هذا طيب، شرابك هذا طيب، تدخل عليه السرور، قد أضافك الشخص في بيته فأدخل عليه السرور. نعم. وحينئذ لك إذا كان سيء الطعام رديء لك أن تسكت، الذي كان ما عبى طعام قط، إذا اشتهى أكله أو ترك سكت، فلك أن تسكت، لأنه الإشكال وشه يجيب لك إنسان شيء في غاية السوء فرضا يقدمه لك مسكين لا يعرف، فإذا جبت تقول له طيب وشهدت يخشى شاذ قارب الزور، ولا تريد طيب تعريض أنه يعني طيب ليس بخبيث، تريد طيب بالعرف لذيذ وتأكل منه، فإن حينئذ زوجته لا تأخذ في تحسينه بعد ذلك، فيا ويل من جاء البيت هذا اللي يقدم له نفس الشيء، ما يطور بعد كذا. فحينئذ نتعلم حينئذ الصدق في الكلام، إلا إذا رأينا أهل البيت غلبوا مثلا أو شيء مثل هذا. نعم. طيب، الحديث الذي بعده أظنه في مسألتنا المهمة وهي في الطاعون. نعم، اقرأ.
طاعون. نعم. قال نعم. مالك عن ابن شهاب. اقرأ السند كامل شيخنا.
ايه، حدثنا مالك، حدثنا عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن.
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
القرشي العدوي ثقة.
قال: عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل
القرشي وهو ثقة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فأخبروه أن الوباء أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا للمهاجرين الأولين. فدعاهم واستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليهم منهم اثنان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر. فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: أو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل؟ قال: أرأيت إن كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما سمعته، قال: إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه والمعاني ورجوع ولي الأمر إلى أهل المشورة. فعمر مع أنه ملهم قوي ذكي أمين، لم يستغني عن الاستشارة، والمستشار مؤتمن، فلا بد لولي أمر أن يتخذ مستشارين لهم تخصصات في شائر المجالات، في الطبية والقوات المسلحة وغير ذلك، كما يفعل أمراءنا الحمد لله. نعم، وليس هذا بالذي ينقص من شأن الأمير أن يكون له مستشارين، بل هذا من كماله، بل هذا من كماله ورجحان عقله أن يتخذ مستشارين ويتأذ في القرار قبل أن يقرره ويحكم به. إنكم تفتون في مسألة لو عرضت على عمر لجمع ما لها أهل بدر أو كما قيل. هذا عمر كان إذا نزلت به النازلة يجمع المستشارين من أهل العلم ويلقي المسألة ويداولها بين الفقهاء حتى يجتمعوا على رأي، رضي الله عن عمر الخطاب. فعمر الخطاب كما قال ابن عباس خرج إلى الشام. نعم، خرج إلى الشام، سميت الشام قيل لأنها عن شمال الكعبة، واليمن تكون عن يمين الكعبة. نعم، حتى إذا كان بسرغ بلد معروفة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، بأرض الشام وهو الطاعون، فالطاعون يسمى وباء، فكل طاعون وباء، لكن ليس كل وباء إيش؟ طاعون. تذكرون هذاك الحديث الذي ذكرناه أن الوباء في المدينة انتشر وكذا ولم يكن طاعون. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فهذا في فضل المهاجرين، أول ما جاء على بال عمر المهاجرون، المهاجرين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، المهاجرين لهم فضل، هم أول من أسلم وأول من آزر الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلق، فقال بعضهم قد خرجت بأمر ولا نرجع إلا أن ترجع عنه. شوف كيف. وقال بعضهم معك بقية الناس، في هذا أن ولي الأمر يترك المجال حتى لو اختلفوا أمامه، لا يقول هذا رأيي وإيش رأيكم، يلمح أنه لابد يكون على رأيه، لابد يترك لهم المجال، مستشار مؤتمن يتكلم ما عنده حتى لو اختلفوا المستشارين أمامه. فعمر اختلفوا المستشارين أمامه ليصل للحق، ليصل إلى الحق في ذلك. نعم. وقال بعضهم معك بقية الناس أصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر ارتفعوا عني، لما رأهم قد اختلفوا أمر ارتفاع ليستشير غيرهم. قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش. هذا فيه فضل الكبار ورجحان عقولهم على من دونهم ولخبرتهم وبعد سابقتهم من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا لنا أن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر بن الخطاب إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال عبيدة أفرانا مقدر الله؟ فقال عمر غير لو غير خاله. هذا به رد على من يقول أليس لما نفر من الطاعون فرار من قدر الله؟ نعم فرار من قدر الله. قال يا أبا عبيدة لو غيرك قاله. قال وغيرك قاله يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا حين فيه رد على من قال من خرج منها فرارا لا تخرج منها فرارا من الطاعون، فمن لم يخرج فرارا فكذا، لا، لأنه من قدر الله أن تثبت فيها. قال رأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيت بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيت بقدر الله؟ شوف كيف الحجة، سبحان الله العظيم. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما. هذا يلتقي مع قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيه على المصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وهو الرجل يرى الرأي ولا يعرف السنة فيه فيوافق السنة، فعلها أبو بكر مرة وعمر مرة ولعلها مرات. أما في عهد النبي فعمر وافق له موافقة تصل 14 ذكر ابن حجر أو 12. أما أبو بكر ففي حرب المرتدين وكان وراءه سنة ولا يدري عنها، وهي يقول صلى الله عليه وسلم ورث لقاد الناس حتى تشهد إلى الله وعند رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا كان يعرف ابن عمر والشيخان لم يكونوا يعرفانها، وقضى أبو بكر بها ولا يدري عنها. وهنا عمر قضى بأن لا يدخلوا في تلك البلدة الطاعون وما يعرف السنة حتى بلغه بها من، وكذلك مشيخة فتح حتى بلغه بها من، عبد الرحمن بن عوف. قال أنا عندي من هذا علما، سمعت رسول الله يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. فيه أن الإنسان إذا وافق الحق بالرأي والقواعد الشريعة ثم وجد وراء ذلك حديث فيحمد الله. خير عباد الله يوم القيامة الحمادون. فانصرف عمر. نعم تخرجوا فرارا منه وإن أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. جاء بعضهم قال هذا يدل إذا خرج مو فرارا منه فإنه يجوز إذا كان متوكل على الله. كيف كيف وعمر ما قال توكل الله وأدخل، فما الفرق بين الدخول والخروج؟ قال لا تدخلوا إليها. ما قال إذا كنتم يعني تأمنون الطاعون أو لا تدخلوا العدوى. ف فحينئذ إذا خرج منها فإنه حينئذ قد ينقل العدوى. لكن ابن عبد البر ذكر قيدا مهما لعله يسعفنا في حل الإشكال، أنه ولي الأمر استدعى أناس من أمريكا الآن ومن كل ولايات الدنيا وأدخلهم عندنا في منطقة المملكة العربية السعودية وفيها الوباء. نعم، وفيها الوباء. أولا قد قال هنا ابن عبد البر: فلا يجوز لأحد أن يقدم على موضع الطاعون إذا لم يكن ساكنا فيها، وهؤلاء سكنوا المملكة، وين يتغربون لك؟ الثاني أنه حدث في هذه الأزمان شيء ما كان عنده، ما هو الحجر المتقن، كيف الطائرة بكاملها محجورة عليها، اللي جاءوا من إندونيسيا، من أمريكا، من خلاص أول ما يجوا في حجر في فندق في 5 نجوم، وكما يكون عادة المملكة العربية السعودية متفوقة بالعالم في الإكرام لمواطنيها، فيمكثوا فيها ما شاء الله إلى أن يتأكدوا تماما من زواله صفر. بعد فترة اللي يسموها ذي الحضانة، بعد 15 يوم، بعد 15 يوم يقعدوا في الفندق أو في هذا، ثم إذا تأكد من حكومة سلامتهم يخرجوه. فصار في أشياء متقنة تدل أو تقيس المرض، تقيس المرض. نعم، فبلادهم هنا، فبلادهم هنا. طيب، وقد جاء في مسند أحمد بسند حسن: وقع الطاعون فقال عمرو بن العاص إنه رس فتفرقوا عنه، إنه رس فتفرقوا عنه. فيذكر أنهم لما فرقهم حصل لهم الشفاء، بعد ذلك الاستماع يؤدي إلى انتقال العدوى. نعم. طيب، فالفار من الطاعون كالفار كيل من الزحف، ينظر في إسناده فلا يصلح للإنسان أن يفر من أن يكون في نفس البلد ويخرج منها. فار من الطاعون لا يصلح، لكن يفر منه بأن لا يدخل. نعم، فما فر أحد من الطاعون فخرج من البلد إلا وهو لا يسلم من ذلك، لأنه عاند الرسول. فلا ينبغي الإنسان أن يجازف كما يفعل البعض، كما يفعل البعض. طيب، آخر حديث أو الذي بعدنا.
شيخنا حفظكم الله، يعني ألا يقال في أمر المواطنين الذين أرجعهم ولي الأمر إلى المملكة العربية السعودية أن الوباء أصبح في كل مكان، فلا فرق بين المملكة وغيرها بالنسبة لأنه لا فرق في الفرار من خروج من مكان أو الدخول إلى مكان.
إيه، بس في مناطق هناك أفحش بآلاف بمئات المرات منه.
لا، أنا أقصد أنه هذا يدل على سواغ ما فعله ولي الأمر، يعني هذا يسوغ ما فعل ولي الأمر أكثر.
لا لا لا، ما يصلح، ما الأمر عام. حتى ركب بلد طاعون، بلد ثاني طاعون لا تقدم، خلك أنت محجور وهم محجورين، لأن الأمر عام. ما قال النبي إلا إذا جاء البلد فيها طاعون، ما قال هذا النبي.
نعم،
لكن قال ابن عبد البر قيد في شرحه، قال رحمه الله: إذا لم يكن ساكنا فيه. أما إذا ساكن فيه لا حيلة له، يرجع مكان ساكن فيه وعاد انحجر مع نفسه جوا، ما يخالط أحد، يدخل سكن وخلاص. نعم
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قال مالك عن محمد بن المنكدر
القرشي ثقة فاضل،
قال: وعن سالم ابن أبي النضر
التميمي ثقة ثبت وكان يرسل. نعم،
قال مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص
القرشي ثقة،
عن أبيه
أبوه عن أبيه أنه سمع أنه سمعه يسأل يسأل من؟
نعم سام زيد.
أي نعم أكمل.
قال عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسله الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
نعم هذا عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه سعد بن وقاص، فالإسناد صحيح وقد خرجه مسلم في صحيحه. فيه أن العلم لا يكنز عند أحد، كما قال الشافعي ما من عالم إلا تغيب عنه سنة. فانظر عبد الرحمن عوف شاهد عمر بن الخطاب وفاضل الصحابة المهاجرين والأنصار، ما عرفه إلا عبد الرحمن عوف، قال إنه عندي منه علم. فلا تستخف بأحد يا أخي ما دام أنه عنده علم، ولو كان أقل من هو أعلى منه علما. فالعلم لا يعرف صغير ولا كبير، كما مضى معنا في كلام ابن عباس وتقديم عمر له في مجلس فيه مشيخة بدر، ما دام أنه يعرف. الحين بعض الناس يسمع هذا الكلام ويتأول تأول فاسد، يكون لسه عليمي وصح فيه بعض الذكاء وفيه يعرف أشياء، فيقول طيب عمر كان، يا أخي عمر قدم ابن عباس، هل أنت مثل ابن عباس؟ انتبه لنفسك، فبعض عنده تأويلات فاسدة تصير. طيب إذن أن عامر عبد نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس عذاب، لا شك رجس معنى عذاب، فانزلنا عليهم رجسا من السماء أي عذاب، أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا فيه. فهذا للتحريم، لا تدخلوا فيه للتحريم أو على من كان نعم، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرارا ليس قيد بل هو وصف كاشف، فمن خرج نعم حينئذ في الغالب أنه يخرج ليش فرارا منه. أما يقول أنا ما كنت فرارا منه، أنا عندي شغلة بس بخرج، يقول لا، لأن العلة هي العدوى كما قال علامة الباني، فخطأ أن تقول العلة هي الفرار، ليس بصحيح أن تقول العلة هي الفرار أبدا. طيب فهذا يدل على فضل ما فعلته المملكة العربية السعودية التي قام لها قدم السبق في العالم كله من الحجر، الذي جعل المواطنين أقل بلدان العالم إصابة بهذا الداء ولله الحمد، من أقل بلدان العالم، والبلدان التي فضلت الاقتصاد على أرواح مواطنيها. انظر كيف انتشر فيهم انتشار الهشيم، النار في الهشيم. نعم وهذا يدل على مفادات دولتنا الحبيبة للاقتصاد وغير ذلك من الأموال وزعرة الدنيا على أرواح مواطنيها، وتوقفت حركة العمل بالكلية. نعم إلا الأماكن التي تحتاج إلى مثل الأمن، مثل الصحة، مثل التموينات، مثل وأما المساجد وغيرها فأغلقت. هب الله ما أغلق ولي الأمر المساجد، بصلنا صلي الجمعة مع بعض، كم صار فينا الآن؟ يمكن أكثر من إيطاليا، لأن إيطاليا ما يصلون المساجد، وإحنا الحمد لله شهرنا بالاجتماع في المساجد. كم الآن؟ يمكن 7 أضعاف إيطاليا. قال قتلنا قتل ذريع، جزا الله خير ولي الأمر وجزا الله خير في التنفيذ وزير الشؤون الإسلامية على ما قدم في ما كان يرسل لي أنا وغيري من المشايخ منهم أو أئمة المساجد والخطباء إلى تعليمات صارمة شيئا فشيء حتى أحكم الغلط بالكلية، وتابع ذلك فجزاه الله خير. وقد حصل من إمام أنه هكذا فلت فجمع الناس وصلى ففصل من مكانه، وهذه ذكرنا فصل النبي لذلك الرجل في عهد كم سنة داود تنخم في القبلة، فقال رسول الله قال لا تصلي بنا، فذهب الرسول قال نعم أذيت الله ورسوله. فلا ينبغي معصية الأمير، فإن من معصى الأمير فقد عصى الواحد القدير سبحانه وتعالى. وابشروا لكم أجركم يا من تركتم الجمعة لأمر ولي الأمر لحفاظ على أرواحكم وأبدانكم، وهي عهدة في عنقه يوم القيامة، كأنكم شهدتم جمعة جمعة، لم يفتكم شيء من الشرك ما دام عندكم حرص، لولا أنكم أطعتم ربكم بالجلوس لأنه أمركم بطاعة ولي أمركم. كما مر معنا في بعض كلام سلفنا الصالح، زار بعضهم بعض فقال هيا نخرج الليلة لفلان نزور نسبر عنده، قال لقد أمر ولي الأمر، ما كان في مرض وقتها، ألا نخرج ليلة والله ألزمنا بطاعته، فكيف لو كان في وباء. طيب آخر حديث عندنا، حديثين آخر حديثين، نعم اقرأ. ألو السلام عليكم. نعم
نعم شيخنا، قال نعم.
وينك أنت؟ وين رحت؟
لا لا الصوت كان مغلق شيخنا. قال وحدثني ما نعم أنا حسب مفتوح. قال وعن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن
الخطاب، شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومتفق على جلالته وإتقانه، وعبد الله بن عامر العنزي نعم ابن ربيعة نعم، أن
نعم أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ أو بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرع.
نعم هذا الحديث صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم متفق عليه، وفيه رجوع عمر بن الخطاب عن الدخول في البلد بعد تحديث عمر عبد الرحمن بن عوف بذلك، وأن النبي قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. هل هذا خاص بالطاعون؟ لا، كل مرض ينتشر مثل كورونا ينتشر سريعا، صحيح نسبة الوفيات أقل من الطاعون في كورونا، لكن الواحد ممكن في مكان يعدي 70 من 90، وفي احتمال موت، مدام في احتمال موت وقد مات أناس، فحينئذ يشبه الطاعون من وجه سرعة الانتشار، هيأخذ حكمه كما هو عليه عامة علماء إلى الآن، ما رأيت واحد يخالف يقول لا يأخذ حكمه. شيخ الفوزان بنفسه مد واحد يده إليه ليصافحه فأبى أن يمد يديه، قال أخذا من توجيهات ولي الأمر، فعامل الشيخ المرض هذا معاملة الطاعون، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى الممرض على مصح. نعم، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا منها. نعم، ويبشر إلا يموت بالطواعين والأشياء اللي تتلف باطنه، أن تتلف باطنه تتلف ما بداخل أعضائه، لأنه كورونا بحث الآن ما هو فقط تتلف الرئة، تتلف أشياء في الباطن أيضا غير الرئة، تتلف جهاز المناعة وتفعل أفعاله، فإذا مات بالبطن ومن أعضاء البطن فنرجو له الشهادة. نعم نرجو له الشهادة. نعم قد يقول هذا مو طاعون حتى يدخل في حديث الطاعون شهيد، لكن نرجو أن يكون ذلك داخل في الذي مات من بطنه. نعم كمريض السرطان مات من بطنه، والكورونا مات من بطنه. وقال النبي ما يمكث في بيته محتسبا إلا مات شهيدا، فحينئذ إذا مكث في بيته محتسب فنرجو له ذلك الخير، إذا بقي فيها محتسبا، إذا ما قلنا أنه يعني من أجل أنه اسمه وصفه طاعون، لأنه سريع الفتك قوي الفتك ذاك يموت بالآلاف منه، وهذا نسبة الموت فيه تقريبا 2%، كما ذكر لي طبيب بالأمس، لأن مقاومة الشخص إذا كانت قوية فإنه ينجو منه في الغالب، لا أصحاب المقاومة الضعيف. ولكن مهما كان بقي محتسب مرض يخرج حتى ينقل المرض الذي ولو كان نسبته قليلة في الموت، نرجو له إن مات من باطنه أجر الشهادة إذا قلنا أن ذلك ذلك. نعم
نعم. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع
وهو ثقة، سالم بن عبد الله ثقة ثبت أو ثقة، نعم، أن عمر الخطاب
إنما رجع بالناس من سرغة عن حديث عبد الرحمن بن عوف.
وهذا يدل امتثال عمر الخطاب للحديث، سبحان الله، جيش كامل يرجع حديث واحد، هذا يدل على امتثال الصحابة الحديث حتى بعد موت النبي. والآن ينبغي أن نحيي هذا في أهلينا وفي أولادنا وفي الرجوع الحديث وترك التشغيب عليه إذا ظهر. فالإنسان ينبغي أن لا يراوي ولا يحوص، ولا أول ما يقال الحديث كذا، النبي ما قال كذا، وإن تبين له الأمر يقول سمعنا وطعنا. نعم، ليس منقص فيك يا أخي، بالعكس، هذا يدل على أنك مؤمن صلب في تتبع الآثار، يرفعك الواحد القهار. انظر، النبي قال تقولون كذا، اليهودي يقول ما شاء الله، قال قولوا ما شاء الله، فورا علمنا الرجوع، اللهم صلي عليه. فكن كما قيل عبدا، كأنك عبد الحديث، كأنه سيد ويأمر. فالحديث نزل من الله وهو كالقرآن في الحجة، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته. نعم.
قال: وحدثني مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات. قال مالك: يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام.
أي نعم، لأن الشام أرض موبوءة. قال: عندي بيت ركبة ووادي من أودية الطائف، أو ركبة موضع بين الطائف مكة بطريق العراق، لكن خالي من الموبوءة، خير ما أمكث مكان، ولو كان جميل في أنهار وفي مثل الشام، لكن موبوء. فإذا هذا يدل العافية لا يعدل هالشيء، الصحة لا يعدل هالشيء، هذا لا يصح إسناده، لكن معناه صحيح، العافية من البلاء لا يعدل شيء، لأنك إذا صرت موبوء أهل بيتك كيف تذهب وتقوم عليهم مساكين وانت قاعد في فراش واحد تناهج من شدة الوجع، ويتعطل البيت كأنك ميت. فتكون في أرض مصحة طيبة في الهواء، طيبة الماء، لا فيها داء، وتعيش فيها وتعمل على أهلك وتقوم بعبادة ربك وتوحيده، وإن كان فيك عقل وذكاء من أهل العلم تنشر العلم، خير من تقعد في بلد فيها مرض لأجل مصلحة إيش دنيوية، زيادة راتب ما زيادة راتب إلى آخر. اللهم يا مقلب القلوب، نعم، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياة جميلة خير المطرح تكون شر. ونقرأ الآن ما تيسر من سنن النسائي.
نعم،
لحظة. سبحان الله، لا أزال لا أذكر نعمة ربي علي، كيف يعني وصلنا، مشت بنا الأحداث ونحن نتأخر في الموطأ بحسب القدرة وحسب ما تيسر، إلى أن وافق قراءتنا لأبواب الطاعون الوباء الذي وقع فيه. نعم، هذا من نعمة الله، نتفاءل خير ونسأل الله يكون استدراج، نسأله سبحانه ألا يكون ذلك استدراجا. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. في نفس الوقت نرجو الله ونخاف ذنوبنا، لا تنسون ذلك. نعم. طيب، الآن حديث رقم كم؟
من سنن النسائي: باب فضل السحور، الحديث رقم 2100.